الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للرابع عشر من شهر رمضان لعام 37 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أيام رمضان ولياليه، وأعنا فيه يا رب العالمين على الصيام والقيام وصالح الأعمال. كما أسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا فقها وعلما. لا زال الدرس في آداب قضاء الحاجة. يقول الشوكاني رحمه الله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار، وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. فقد تكلمت على أكثر هذه المسائل، ووقفت على مسألة، وهي أنه لا يستنجى إلا من الخارج من أحد السبيلين. أما الريح والنوم فلا يستنجى منهما. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا. وقال أبو عبد الله، أي الإمام أحمد رحمه الله، وهذا كلام ابن قدامة: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله. أي نقل عن الإمام أحمد أنه قال: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، قال: إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، أي بغير ما ورد في هذه الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. قال: فدل على أنه لا يجب، أي من غير ذلك، يعني لا يجب من الريح والنوم، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بالاستنجاء هنا نص. ولم يرد، يعني لم يرد بالاستنجاء هنا نص، يعني أنه قام من النوم ولم يؤمر بغير ما ورد في الآية: فاغسلوا وجوهكم، وهو قائم من النوم. فدل على أنه لا يجب عليه الاستنجاء حال قيامه من النوم. فلم يرد فيه دليل، ولا هو في معنى المنصوص عليه، إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، أي شرع الاستنجاء لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. أعيد كلام ابن قدامة رحمه الله، يقول: لا نعلم في هذا خلافا. وقال أبو عبد الله أي الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. إلى أن قال، ثم قال أي ابن قدامة إلى قال: وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، قال: إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، فدل على أنه لا يجب، ولأن الوجوب من الشرع. ولم يرد الاستنجاء هنا، ولم يرد بالاستنجاء هنا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. انتهى كلامه. ولأن الاستنجاء مستقل عن الوضوء، والمقصود منه إنقاء المحل من النجاسة. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كلما توضأ استنجى أو أمر بذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. فقوله أو ما يقوم مقامها أي ما يقوم مقام الأحجار مما سبقت الإشارة إليه من المناديل والأوراق غير المحترمة ونحوها، مما هو طاهر وجامد ومزيل للنجاسة. ثم قال: وتندب الاستعاذة عند الشروع، وتندب الاستعاذة عند الشروع. وهذا لما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية: إذا أراد أن يدخل. وهذه الرواية مفسرة للرواية الأولى، يعني أنه يقول هذا الذكر عند دخوله، أي قبل دخوله للخلاء، وهذا أمر مستحب. ولفظ الخبث ورد بالسكون، وقيل بالضم، قيل بالسكون وقيل بالضم. بالسكون الخبث، وبالضم الخبث. قال أبو عبيد رحمه الله: الخبث بسكون الباء الشر، والخبائث الشياطين. وقيل الخبث بضم الباء ذكور الشياطين، والخبائث إناثها. ولعل القول الأول أظهر لأنه أعم من القول الثاني، فالقول الأول يشمل الشر والشياطين. ويستحب التسمية قبل هذا الذكر لما جاء عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه بعض أهل العلم. فيقول قبل دخوله الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم قال المصنف رحمه الله: والاستغفار والحمد بعد الفراغ. أما الاستغفار بعد الخروج أي من الخلاء بقوله غفرانك، فهذا ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. أخرجه الترمذي وأبو داود. وأما زيادة الحمد فإنها ضعيفة، أي قوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي زيادة ضعيفة. ثم ثم يقدم رجله اليمنى عند الدخول، ثم يقدم رجله اليسرى عند الدخول ورجله اليمنى عند الخروج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، أي تقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. وحكى النووي الاتفاق عليه في المجموع، لأن من قواعد الشريعة أن ما كان من باب التكريم يقدم فيه اليمين، وما كان ضد ذلك كدخول الخلاء فيقدم فيه الشمال وكذلك استدلوا بالقياس، فقالوا إن لابس النعل يبدأ باليمين وباليسرى عند الخلع، وهذا الحديث في الصحيحين، وقد روي أن داخل المسجد يبدأ باليمين دخولا وباليسرى خروجا. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فيقال هذا إذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم، فيقال هنا إذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى لعكس ذلك، فكذلك هنا تقدم اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج، لأنه خروج إلى أكمل وأفضل، والله تعالى أعلم. مسألة: قال بعضهم إنه يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة، لكن دليل ذلك ضعيف، وقالوا عللوا ذلك بأنه أسهل لخروج الغائط. فيقال إن صح هذا من ناحية الطب فيفعل مراعاة للصحة لا على أنه سنة، لأن الحديث في ذلك ضعيف. وبهذا نكون قد انتهينا من باب آداب قضاء الحاجة. هناك مسائل ستأتي معنا في باب الوضوء، ونشرع هنا في باب الوضوء. يقول المصنف رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة والمسح على العمامة، ثم غسل رجليه مع كعبيه، وله المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. وقبل البدء بأحكام الوضوء أذكر هنا تعريف الوضوء وشيئا من فضائله للحث عليه، ونذكر أيضا المواضع التي يشرع فيها الوضوء. فأما تعريفه فإنه في اللغة، أي الوضوء في اللغة، مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والبهجة، وكذا النظافة. والوضوء بالضم فعل الوضوء، هو الفعل، وبالفتح الماء المعد للوضوء. فبالضم المراد به الفعل، وبالفتح المراد به ماء الوضوء. وأما الوضوء في الاصطلاح أو الشرع فهو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. ومن فضائل الوضوء أنه شطر الإيمان، والشطر النصف كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. والمراد بالشطر كما مضى النصف، يعني أنه نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية. فأما التخلية فهي التخلية من الشرك أو عن الشرك، لأن الشرك نجاسة، وهذا فيه طهارة للباطن. والوضوء فيه تحلية وهو طهارة للظاهر، فاجتمع في ذلك طهارة الباطن والظاهر. فالإيمان والمراد الصلاة طهارة فيها الطهارتين، الطهارة الباطنة والطهارة الظاهرة. وقيل المعنى أن الطهور للصلاة شطر الإيمان، لأن الصلاة إيمان، ولا تتم الصلاة بدون طهور. وتسميتها إيمان كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمراد بقوله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. ومن الفضائل أن الوضوء مكفر للذنوب، كما في حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال بعد أن توضأ وأرى أصحابه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعد ذلك: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ظاهر في الفضيلة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والحديث رواه مسلم. ومن الفضائل أن الوضوء علامة أهل الإيمان يوم القيامة، وبه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. ومن الفضائل أن الوضوء أو المحافظة عليه دليل وعلامة على الإيمان، لحديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي هذا استحباب لدوام الطهارة، وأن يبقى المسلم على طهارة. وأنه يستحب الوضوء عقب الحدث وإن لم يكن وقت صلاة، وإن لم يرد أيضا الصلاة. ومن الفضائل أن الوضوء سبب من أسباب دخول الجنة والتحلي بحليها. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. وفي حديثه أيضا، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يعني أن المؤمن يحلى يوم القيامة فتبلغ الحلية فيه حيث يبلغ الوضوء. والحديث رواه مسلم. هناك فضائل أخرى نكتفي بهذا. أما المواطن التي يشرع فيها الوضوء فأولا يشرع الوضوء للصلاة، وهذا شرط لصحتها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وسيأتي مزيد بيان لهذا في باب الصلاة. كذلك من المواطن التي يشرع فيها الوضوء الصلاة للجنازة، وهو كما سبق أنه شرط لصحتها. كذلك يشرع عند بعض أهل العلم يشرع الوضوء لسجود التلاوة، وسجود التلاوة اختلف العلماء في اشتراط الطهارة له على قولين. منهم من قال أنه يشترط أو أنها تشترط الطهارة لسجود التلاوة، ومنهم من قال أنها لا تشترط. وهذا هو الصحيح، أنها لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة كما قال بذلك أكثر العلماء، وسيأتي الحديث والكلام عنه أيضا في باب الصلاة. ومن المواطن التي يشرع فيها الوضوء الوضوء للطواف، وقد أجمع أهل العلم على مشروعية الطهارة في الطواف واختلفوا في لزومها، وهذا سيأتي مزيد بيان له في باب الحج. ومما يشرع له الوضوء وفيه خلاف بين العلماء الوضوء لمس المصحف، فأما مس المصحف للمحدث فهذا لا يجوز بالإجماع، وأما مسه لصاحب الحدث الأصغر ففيه خلاف، فيه قولان. القول الأول أنه لا يجوز مس المصحف من غير وضوء، وبه قال جمع من الصحابة، بل قال بعضهم إنه لا يعرف لهم مخالف، وقال به كثير من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. القول الثاني وأصحاب القول الأول أي من يقول أنه لا يجوز استدلوا بعموم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واستدلوا أيضا بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والطهارة هنا عامة تشمل الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والقول الثاني أنه يجوز مس القرآن يعني من غير طهارة، يعني الطهارة الصغرى، وبه قال بعض التابعين وهو مذهب الظاهرية، ولكن الراجح هو القول الأول، وأنه لا يجوز مس المصحف من غير وضوء كما ذكرت لكم أنه باتفاق. الأئمة الأربعة، لا بالاتفاق العام، باتفاق الأئمة الأربعة. ومما يشرع له الوضوء، الوضوء عند النوم، وهذا يسن باتفاق المذاهب الأربعة أيضا، لحديث البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ومما يشرع له الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ومما يشرع له الوضوء، الوضوء عند معاودة الجماع، فيستحب ذلك إذا أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى أو الوطأ مرة أخرى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية أيضا الأربعة، هو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول جماعة الصحابة والتابعين وقول أكثر أهل العلم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولعلنا نقف هنا، نكتفي بهذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا وأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لما يرضيك، وأن تتوفانا مسلمين، وأن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن تولي على المسلمين خيارهم، وأن تصلح قادتهم يا رب العالمين، وأن تكثر بينهم دعاة الهدى، وأن ترزقهم جميعا في كل مكان الفقه في دينك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للرابع عشر من شهر رمضان لعام 37 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أيام رمضان ولياليه، وأعنا فيه يا رب العالمين على الصيام والقيام وصالح الأعمال. كما أسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا فقها وعلما. لا زال الدرس في آداب قضاء الحاجة. يقول الشوكاني رحمه الله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار، وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. فقد تكلمت على أكثر هذه المسائل، ووقفت على مسألة، وهي أنه لا يستنجى إلا من الخارج من أحد السبيلين. أما الريح والنوم فلا يستنجى منهما. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا. وقال أبو عبد الله، أي الإمام أحمد رحمه الله، وهذا كلام ابن قدامة: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله، أي نقل عن الإمام أحمد أنه قال: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، قال: إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، أي بغير ما ورد في هذه الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. قال: فدل على أنه لا يجب، أي من غير ذلك، يعني لا يجب من الريح والنوم، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بالاستنجاء هنا نص، ولم يرد، يعني لم يرد بالاستنجاء هنا نص، يعني أنه قام من النوم ولم يؤمر بغير ما ورد في الآية فاغسلوا وجوهكم، وهو قائم من النوم، فدل على أنه لا يجب عليه الاستنجاء حال قيامه من النوم. فلم يرد فيه دليل، ولا هو في معنى المنصوص عليه، إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، أي شرع الاستنجاء لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. أعيد كلام ابن قدامة رحمه الله، يقول: لا نعلم في هذا خلافا. وقال أبو عبد الله، أي الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. إلى أن قال، ثم قال أي ابن قدامة، إلى قال: وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية قال إذا قمتم من النوم ولم يأمر بغيره، فدل على أنه لا يجب، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد الاستنجاء هنا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. انتهى كلامه. ولأن الاستنجاء مستقل عن الوضوء، والمقصود منه إنقاء المحل من النجاسة، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كلما توضأ استنجى أو أمر بذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، فقوله أو ما يقوم مقامها أي ما يقوم مقام الأحجار مما سبقت الإشارة إليه من المناديل والأوراق غير المحترمة ونحوها مما هو طاهر وجامد ومزيل للنجاسة. ثم قال وتندب الاستعاذة عند الشروع، وهذا لما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية إذا أراد أن يدخل، وهذه الرواية مفسرة للرواية الأولى، يعني أنه يقول هذا الذكر عند دخوله أي قبل دخوله للخلاء، وهذا أمر مستحب. ولفظ الخبث ورد بالسكون وقيل بالضم، بالسكون الخبث وبالضم الخبث. قال أبو عبيد رحمه الله الخبث بسكون الباء الشر، والخبائث الشياطين. وقيل الخبث بضم الباء ذكور الشياطين والخبائث إناثها. ولعل القول الأول أظهر لأنه أعم من القول الثاني، فالقول الأول يشمل الشر والشياطين. ويستحب التسمية قبل هذا الذكر لما جاء عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه بعض أهل العلم. فيقول قبل دخوله الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم قال المصنف رحمه الله والاستغفار والحمد بعد الفراغ. أما الاستغفار بعد الخروج أي من الخلاء بقوله غفرانك، فهذا ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أخرجه الترمذي وأبو داود. وأما زيادة الحمد فإنها ضعيفة، أي قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي زيادة ضعيفة. ثم يقدم رجله اليمنى عند الدخول، ثم يقدم رجله اليسرى عند الدخول ورجله اليمنى عند الخروج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، أي تقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. وحكى النووي الاتفاق عليه في المجموع، لأن من قواعد الشريعة أن ما كان من باب التكريم يقدم فيه اليمين، وما كان ضد ذلك كدخول الخلاء فيقدم فيه الشمال وكذلك استدلوا بالقياس، فقالوا إن لابس النعل يبدأ باليمين وباليسرى عند الخلع، وهذا الحديث في الصحيحين. وقد روي أن داخل المسجد يبدأ باليمين دخولا وباليسرى خروجا. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فيقال هذا إذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم، فيقال هنا إذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى لعكس ذلك، فكذلك هنا تقدم اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج، لأنه خروج إلى أكمل وأفضل. والله تعالى أعلم. مسألة، قال بعضهم إنه يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة، لكن دليل ذلك ضعيف، وقالوا عللوا ذلك بأنه أسهل لخروج الغائط. فيقال إن صح هذا من ناحية الطب فيفعل مراعاة للصحة لا على أنه سنة، لأن الحديث في ذلك ضعيف. وبهذا نكون قد انتهينا من باب أداب قضاء الحاجة. هناك مسائل ستأتي معنا في باب الوضوء، ونشرع هنا في باب الوضوء. يقول المصنف رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة والمسح على العمامة، ثم غسل رجليه مع كعبيه، وله المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. وقبل البدء بأحكام الوضوء أذكر هنا تعريف الوضوء وشيئا من فضائله للحث عليه، ونذكر أيضا المواضع التي يشرع فيها الوضوء. فأما تعريفه فإنه في اللغة، أي الوضوء في اللغة، مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والبهجة، وكذا النظافة. والوضوء بالضم فعل الوضوء، هو الفعل، وبالفتح الماء المعد للوضوء. فبالضم المراد به الفعل، وبالفتح المراد به ماء الوضوء. وأما الوضوء في الاصطلاح أو الشرع فهو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. ومن فضائل الوضوء أنه شطر الإيمان، والشطر النصف، كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. والمراد بالشطر كما مضى النصف، يعني أنه نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية. فأما التخلية فهي التخلية من الشرك أو عن الشرك، لأن الشرك نجاسة، وهذا فيه طهارة للباطن. والوضوء فيه تحلية وهو طهارة للظاهر، فاجتمع في ذلك طهارة الباطن والظاهر. فالإيمان والمراد الصلاة طهارة فيها الطهارتين، الطهارة الباطنة والطهارة الظاهرة. وقيل المعنى أن الطهور للصلاة شطر الإيمان، لأن الصلاة إيمان، ولا تتم الصلاة بدون طهور. وتسميتها إيمان كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمراد بقوله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. ومن الفضائل أن الوضوء مكفر للذنوب، كما في حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال بعد أن توضأ وأرى أصحابه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعد ذلك: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ظاهر في الفضيلة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والحديث رواه مسلم. ومن الفضائل أن الوضوء علامة أهل الإيمان يوم القيامة، وبه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. ومن الفضائل أن الوضوء أو المحافظة عليه دليل وعلامة على الإيمان، لحديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي هذا استحباب لدوام الطهارة، وأن يبقى المسلم على طهارة. وأنه يستحب الوضوء عقب الحدث، وإن لم يكن وقت صلاة، وإن لم يرد أيضا الصلاة. ومن الفضائل أن الوضوء سبب من أسباب دخول الجنة والتحلي بحليها. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. وفي حديثه أيضا، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يعني أن المؤمن يحلى يوم القيامة فتبلغ الحلية فيه حيث يبلغ الوضوء. والحديث رواه مسلم. وهناك فضائل أخرى نكتفي بهذا. أما المواطن التي يشرع فيها الوضوء فأولا يشرع الوضوء للصلاة، وهذا شرط لصحتها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وسيأتي مزيد بيان لهذا في باب الصلاة. كذلك من المواطن التي يشرع فيها الوضوء الصلاة للجنازة، وهو كما سبق أنه شرط لصحتها. كذلك يشرع عند بعض أهل العلم يشرع الوضوء لسجود التلاوة، وسجود التلاوة اختلف العلماء في اشتراط الطهارة له على قولين: منهم من قال أنه يشترط أو أنها تشترط الطهارة لسجود التلاوة، ومنهم من قال أنها لا تشترط. وهذا هو الصحيح، أنها لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة كما قال بذلك أكثر العلماء، وسيأتي الحديث والكلام عنه أيضا في باب الصلاة. ومن المواطن التي يشرع فيها الوضوء الوضوء للطواف، وقد أجمع أهل العلم على مشروعية الطهارة في الطواف واختلفوا في لزومها، وهذا سيأتي مزيد بيان له في باب الحج. ومما يشرع له الوضوء وفيه خلاف بين العلماء الوضوء لمس المصحف، فأما مس المصحف للمحدث فهذا لا يجوز بالإجماع، وأما مسه لصاحب الحدث الأصغر ففيه خلاف، فيه قولان. القول الأول أنه لا يجوز مس المصحف من غير وضوء، وبه قال جمع من الصحابة، بل قال بعضهم إنه لا يعرف لهم مخالف، وقال به كثير من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. القول الثاني وأصحاب القول الأول أي من يقول أنه لا يجوز استدلوا بعموم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، واستدلوا أيضا بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والطهارة هنا عامة تشمل الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والقول الثاني أنه يجوز مس القرآن يعني من غير طهارة، يعني الطهارة الصغرى، وبه قال بعض التابعين وهو مذهب الظاهرية، ولكن الراجح هو القول الأول، وأنه لا يجوز مس المصحف من غير وضوء، كما ذكرت لكم أنه باتفاق. كما ذكرت لكم أنه باتفاق الأئمة الأربعة، لا بالاتفاق العام، باتفاق الأئمة الأربعة. ومما يشرع له الوضوء، الوضوء عند النوم، وهذا يسن باتفاق المذاهب الأربعة أيضا، لحديث البراء بن عازب، البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ومما يشرع له الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ومما يشرع له الوضوء، الوضوء عند معاودة الجماع، فيستحب ذلك إذا أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى أو الوطأ مرة أخرى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية أيضا الأربعة، هو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول جماعة الصحابة والتابعين وقول أكثر أهل العلم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولعلنا نقف هنا، نكتفي بهذا، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا وأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لما يرضيك، وأن تتوفانا مسلمين، وأن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن تولي على المسلمين خيارهم، وأن تصلح قادتهم يا رب العالمين، وأن تكثر بينهم دعاة الهدى، وأن ترزقهم جميعا في كل مكان الفقه في دينك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.